إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جرت عادة الناس في كل موسم من المواسم الدنيوية أن يحسن الناس الاستعداد لهذا الموسم. فمثلا أصحاب المكتبات الآن هم يعدون العدة ويجهزون الزاد نظرا لاستقبال موسم من أهم المواسم عندهم، وموسم الدراسة. فتجد الكل الآن قد ادخر الأموال على مدار السنة يجتهد في جمع هذه الأموال حتى تأتي هذه اللحظة، لحظة الموسم، موسم كبير. تبدأ المكتبات في جمع الكتب الخارجية وفي جمع الكشاكيل والكراريس والأدوات الهندسية وغير ذلك. تبدأ الآن محلات الملابس في جمع الملابس وغير ذلك، لأن هذا الموسم هو موسم الملابس. ده ملابس الجامعات للناس، ملابس المدارس بالنسبة للأطفال أولاد وبنات وغير ذلك. فده موسم بالنسبة للتجار، فبالتالي الكل الآن بيعد له العدة منذ فترة. أحبابي، نحن في هذه الأيام مقبلون على موسم من أعظم المواسم عند الله عز وجل. نحن مقبلون على العشر الأول من ذي الحجة. هذا الموسم وهذه الأيام التي هي أيام عظيمة رفيعة القدر شريفة المنال عند الله عز وجل. أحبابي، أيام عشر ذي الحجة هذه الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها في كتابه في أكثر من موطن، فقال ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. والواو هنا هو واو القسم، هي واو القسم التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه. أيام عشر ذي الحجة التي تحدث ربنا عز وجل عنها في القرآن في أكثر من آية دلالة على شرفها وعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قالوا الأيام المعدودات هي أيام العشر. وقال ربنا تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا الأيام المعلومات هي أيام العشر. هذه الأيام التي هي من أفضل وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يكفيها فضلا وشرفا ومكانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها كما عند البزار في مسنده بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أياما عظيمة شريفة كيوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة. قال الإمام ابن عبد البر والإمام ابن رجب رحمة الله عليهما: والعتق في يوم عرفة ليس خاصا بمن كان على عرفة، بل هو عام لكل الأمة، بل هو عام لكل الأمة. وجعل الله عز وجل في هذه الأيام يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل. هذه الأيام التي جعلها ربنا عز وجل لنا عيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا نحن أهل الإسلام. من أجل ذلك كان سلف هذه الأمة يعدون العدة لهذه الأيام. كان سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب رضي الله عنهما إذا دخلت عليهم أيام العشر يجتهدون فيها اجتهادا أكثر من أي أوقات أخرى. وكان أهل العلم من علمائنا يقولون: في هذه الأيام لا تطفئوا سروجكم. هذه الأيام المصابيح بالليل ما بتطفاش، المصباح بالليل كان بيطفى لأن الناس نامت. كانوا يقولون إن هذه الأيام كانت المصابيح فيها لا تطفأ، كناية عن اجتهاد سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على إحياء هذه الليالي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما كان الواحد منهم يفكر أبدا أن يتعبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام وحده، بل كان كل واحد منهم على حرص تام أن يأخذ بأيدي الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما إذا جاءت أيام العشر كانا يخرجان إلى طرقات المسلمين وإلى الأسواق يكبران: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الاثنين يدخلوا الأسواق فلا يخرجان من السوق إلا بعدما يكبر أهل السوق بتكبيرهما، يحيون ما أمر الله عز وجل به في هذه الأيام. فالله سبحانه وتعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال على سبيل الأمر واذكروا الله في أيام معدودات. على سبيل الأمر، فكانوا يحيون شعيرة الذكر بدءا من واحد ذي الحجة إلى عشر ذي الحجة، يحيون الذكر بين الناس، يحيون ذكر الله في الطرقات وفي الأسواق حتى تكون الأمة كلها مشغولة بذكر الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل كانوا يجتهدون في طاعة الله في هذه الأيام، ويقدمون الطاعة في هذه الأيام على سائر الطاعات. كان عبد الله بن عمر كما روى ابن جرير في تفسيره بإسناد حسن إلى ابن عمر كان يقول: لأن أعتمر في عشر ذي الحجة، أؤدي عمرة في عشر ذي الحجة، لأن أعتمر في عشر ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين، يعني العشرين العشر الأول من المحرم والعشر الأواخر من رمضان. ده رأي ابن عمر إن العمرة في هذه الأيام أفضل بكثير من العمرة في رمضان ومن العمرة في شهر الله المحرم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يذكر الناس ويحث الناس ويخبرهم، وكان يقول: هذه أيام قلما ترد فيها دعوة، أيام عشر ذي الحجة لا يرد الله سبحانه وتعالى فيها دعوة، فصاحب الكرب وصاحب الهم وصاحب الغم فليحرص على الدعاء في هذه الأيام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا الضر الذي نزل عليه. كان هذا هو حرص السلف على هذه الأيام، وذلك لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي رواية أفضل عند الله، وفي رواية ثالثة أزكى عند الله من العمل في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أما ماله فقد فقد، وأما هو فقد استشهد في سبيل الله. هذا هو أعظم وأحب الأعمال عند الله عز وجل، ثم من بعد ذلك أي عمل من الأعمال الصالحة في هذه العشر أفضل من أي عمل آخر. ولقد ذكر عن أنس، وإن كان الأثر في إسناده ضعف، إلا أنه يروى في فضائل الأعمال، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل أعطى بكل يوم من أيام العشر 1000 يوم إلا يوم عرفة، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم 10,000 يوم. الله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الأعمال في هذه الأيام. أنس رضي الله عنه يقول: الحسنة 1,000 إلا في يوم عرفة، فالحسنة فيه 10,000. هذا إذا ثبت السند إلى أنس رضي الله عنه، ولكن هذا مما يقال من باب أن هذا يذكر في فضائل الأعمال. إن الله أعطى بكل يوم من أيام العشر 1000 يوم إلا يوم عرفة، فإن الله عز وجل جعل هذا اليوم 10,000 يوم حتى يجتهد الناس في مثل هذه الأيام. وهذه الرسالة الأولى التي أحببت أن أؤكد عليها أحبابي، هذه الأيام هي ختام العام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنما الأعمال بالخواتيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا على قيد الحياة حتى نشهد هذه الأيام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام 9 لا يترك منها يوما، كما عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. وهذا موضع اتفاق بين كل الفقهاء، قال النووي رحمة الله عليه وصيام هذه الأيام يستحب استحبابا شديدا، فأحب الأعمال إلى الله عز وجل من الأعمال التي تتقرب أنت بها إلى الله في هذه الأيام صيام هذه الأيام، فهي من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم هذه الأيام 9 وبخاصة في يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني لأحتسب على الله عز وجل صوم يوم عرفة يكفر السنتين، صوم يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة القابلة. بالمناسبة يوم عرفة في هذا العام بإذن الله عز وجل سيوافق يوم جمعة، يوم عرفة يكون يوم جمعة، وأنتم كما تعلمون أن النبي قد نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا، فمن المستحب أن يصوم الإنسان الخميس والجمعة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث زوجته رضي الله عنها في يوم جمعة فوجدها صائمة، فقال يا جويرية صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال صمت يوما بعده؟ قالت لا. قال إذن أفطري. فمن أراد أن يصوم الجمعة فليتقدم هذا اليوم بصيام يوم أو يلحقه بصوم يوم. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، ومن أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بعمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وهو إراقة الدم الأضاحي. وإنما شرع الله سبحانه وتعالى الأضحية حتى يدخل الله سبحانه وتعالى السعادة والسرور على كل أحد حتى الفقراء. سبحان الله، شرع الله عز وجل يوم الفطر زكاة الفطر ليه؟ علشان الأغنياء مبسوطين بهذا اليوم. طب والفقراء الذين لا يجدون شيئا؟ شرع الله لهم تشريعا وجعله فرض على المسلمين، وهو أخراج زكاة الفطر في هذا اليوم. ليه؟ كما يسعد الغني لابد أن يسعد الفقير. طب ويوم الأضحى؟ يوم عيد، الناس اللي ربنا وسع عليها مبسوطة. طب والفقراء؟ فيشرع الله تشريعا آخر وهو الأضاحي، ذبح الأضاحي حتى تصل أيضا إلى الفقراء. نجد ذلك أكد النبي تأكيدا شديدا على من كان ذا سعة، أكد تأكيدا شديدا على من كان ذا سعة أي صاحب مال، فقال صلى الله عليه وسلم من كان ذو سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي ربنا وسع عليه وأعطاه المال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يشهد معنا صلاة العيد. هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم كما فهم بذلك المالكية والشافعية أن هذا الأمر يدل على، معذرة، كما ذهب إلى ذلك أبو ثور وأبو حنيفة رضي الله عنهما إلى أن الأضحية واجبة، لأن النبي قال هذا الكلام من كان ذو سعة فلا يقربن مصلانا، فقال هي واجبة على المستطيع. واستدل أيضا بصيغة من صيغ الوجوب عند علماء أصول الفقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت في كل عام، أي من الأغنياء أن يضحوا، على كل أهل بيت. وهذه الصيغة عندنا تدل على الوجوب، كما قال ربنا عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا هذه صيغة وجوب استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأضحية، فهذا يدل على الأضحية. وإن كان قد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أن الأضاحي سنة مستحبة شديدة التأكيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن احنا نوضح عدة أمور. من أراد أن يضحي في هذا العام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله، فلابد أن يراعي بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. الخطأ الأول عدم اعتبار الناس السن المعتبر في الأضاحي. بعض الناس بينظر إلى لحم الأضحية، الأضحية ثقيلة، ولا ينظر إلى السن، وهذا لا يجزئ باتفاق الفقهاء. باتفاق الفقهاء أنا لا أعلم في ذلك مخالفا، اتفقت كلمة الفقهاء، سدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ إلا الثني من النعم. النبي قال كده، لا يجزئ أي أضحية، لا تجزئ أي أضحية إلا إذا وصلت إلى السن المعهود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الـ في 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 الـ في الـ في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي بهيمة العام من الغنم والماشية أن تكون قد بلغت سنة، أن تكون قد بلغت سنة. ده السن اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه. من بعض الأخطاء إن بعض الناس بتتصدق بجلد الأضحية معذرة، إن بعض الناس بيعطي جلد الأضحية مقابل ثمن الجزار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس للجازر منها شيء. أنت بتدفع ثمن الجزار من عندك، لأن كل هذه إنما تخرج لله سبحانه وتعالى. الجلد مما يتصدق به على الفقراء والمساكين. الأمر الذي يلي ذلك، سن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي ألا يأخذن من ظفره وشعره شيء، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت أيام العشر، إن شاء الله بدأ من الخميس القادم بإذن الله عز وجل، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا جميعا حتى ندرك هذه الأيام. إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيء. هذه من السنن اللي ينبغي على الإنسان أنه يقبل منها. مع دخول عشر ذي الحجة وأردت أن تضحي، شرح الله صدرك لأضحية هذا العام، فلا تأخذن من شعرك ولا من ظفرك شيء. لماذا؟ تشبها بالحجيج الذين لا يأخذون من أشعارهم ولا من أظفارهم شيئا. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نؤكد عليها، زي ما قلنا وقت السن، وأن ما كان دون السن فلا يجزئ، كذلك أيضا نؤكد على مسألة الوقت. بعض آبائنا الكرام يعني ممن لا يهتمون بالعلم الشرعي قليلا، بيجي مثلا قبل العيد، ليلة العيد مثلا، ويبدأ الأضحية بتاعته بيذبحها. هذه لا تقبل عند الله عز وجل أضحية، لأن وقت الأضاحي، وقت الأضاحي من بعد صلاة العيد إلى آخر الوقت غروب شمس 3 يوم من أيام التشريق، هو ده وقت الأضاحي. أما ما يصنعه بعض الناس أنه يجيب الأضحية ويذبحها ليلة العيد، يذبحها يوم الوقفة بالليل، يوم عرفة بالليل، هذه ليست أضحية. كما ثبت أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذبح قبل صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني شات صدقة لا تكتب عند الله عز وجل من الأضاحي. فأرجو إن إحنا نهتم، اللي أراد أنه يضحي يبدأ يجيب أي كتيب ولو كان يسيرا كده في أحكام الأضاحي، علشان يقرأ فيه، علشان العمل الصالح ده يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى على وفق ما شرع الله. من ارتكبش خطأ من الأخطاء اللي من خلاله الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل. الأمر الأخير إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في شأن الأضاحي على أمر الفقراء، توزع الفقراء، توزع المساكين، كما ذكر ذلك في غير حديث عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، وهي الرسالة الثالثة من رسائلنا في هذه الجمعة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. يوم عرفة من أعظم وأجل الأعمال عند الله، جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الفضل والشرف والمكانة ما لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. والله يا أحبابي أنا كلما وقفت مع الأحاديث التي وردت في شأن عرفة لا أستطيع إلا أن أقول هذا هو الله الكريم الواسع العطاء، يعطي لعباده سبحانه وتعالى فوق ما يطلبون. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة. كما ذكرت لكم إن هذا العتق ليس خاصا بمن كان على صعيد عرفات، بل هذا العتق عام لكل الأمة. فمن اجتهد في هذا اليوم في طاعة الله عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الثواب العظيم، أعطاه الله عز وجل العتق من النيران. لذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمرو بن حريث وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يمكثان في يوم عرفة في المساجد لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل وللدعاء. وهذا يعرف عندنا في الفقه بالتعريف، بالتعريف أي من لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الحج هذا العام فليمكث في المسجد للصلاة ولقراءة القرآن والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن التعريف في يوم عرفة قال: صنعه عبد الله بن عباس وعمر بن حريث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت تفعله؟ قال: لا، لأن النبي لم يفعله. فكان من شأن الصحابة رضوان الله عليهم الاجتهاد في هذا اليوم طلبا لبركة العتق من النيران في هذا اليوم. ومما ينبغي علينا أن نصنعه في هذا اليوم عباد الله أن يتوجه كل واحد منا بالعمل الذي يقربه إلى ربه عز وجل. ولقد كان سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم كل واحد منهم، شوفوا تفكيرهم كان ماشي إزاي، كل واحد منهم يفكر في العمل الذي به يكون سببا للعتق من النيران. فلقد روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل المال، كان في يوم عرفة يأخذ معه 100 من العبيد، يأخذ 100 عبد ويصعد بهم على جبل عرفات يسوقهم بين يديه، حتى إذا كان على صعيد عرفات نظر إلى السماء وقال: اللهم إني عبدك وهؤلاء عبيدك وإنني أعتقهم الآن جميعا فهم في سبيلك، اللهم إني كنت قد أعتقتهم، اللهم إن كنت ترى أنني صنعت هذا ابتغاء وجهك فأعتق رقبتي اليوم من النار. انظر إلى التفكير، انظر إلى التفكير، إننا النهاردة بتعامل مع عباد الله عز وجل بعمل حتى يعاملني الله سبحانه وتعالى بنفس الصور. أنا النهاردة أعتق العبيد، أعتق كل العباد اللي كانوا عندي أعتقهم لوجه الله عز وجل. ليه؟ بيقول: يا رب أنا النهاردة أعتق من كان عندي وأنا عبد عندك فأعتق رقبتي من النار. انظروا إلى تفكيرهم رضوان الله عليهم، انظروا إلى تفكيرهم رضوان الله عليهم. كان من شأنهم في هذا اليوم الإكثار من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء أفضل الدعاء عند الله الدعاء يوم عرفة. أفضل دعوة ممكن تدعوها وتستجاب الدعاء في يوم عرفة، الدعاء في يوم عرفة. وربنا أكرمنا في هذا العام إن يوم عرفة ورد في يوم جمعة، يعني عرفة السنة دي عرفة هيكون يوم جمعة، الجمعة بعد القادمة بإذن الله عز وجل إذا أحيانا الله. عرفة جاي يوم جمعة، وهذا من الفضل أن يجتمع هذا اليوم العظيم في أفضل الأيام عند الله عز وجل هو يوم الجمعة، فهذا مزيد خير يشهده الله سبحانه وتعالى لنا، أو يجعل الله سبحانه وتعالى من نعم علينا أن نشهد هذا اليوم. يوم عرفة يوم عظيم جليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، وهذا فيه حث منه صلى الله عليه وسلم مع أن الإنسان يكثر من الدعاء، أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر جدا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. علشان تكون كلمة التوحيد مترددة على ألسنتنا في هذه الأيام، وبخاصة في يوم عرفة، هذا اليوم المشهود، وهذا اليوم الذي أقسم الله به في كتابه. فقال ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال روى الترمذي في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآيات فقال: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. هذا اليوم الذي أقسم الله به في كتابه في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال جماهير المفسرين أن المراد بالشفع هو يوم عرفة، وبالوتر المراد بالوتر هو يوم عرفة، والمراد بالشفع هو يوم الحج الأكبر، وهو أول يوم من أيام العيد. يوم عرفة هذا فضله المشترك بين من كان شاهدا على عرفات ومن لم يكتب الله عز وجل له الحج، فليكثر أولا من ذكر الله، فليجتهد في الدعاء، ومن لم يشهد عرفات فعليه أن يصوم هذا اليوم وأن يجتهد في طاعة الله. أما من كتب الله سبحانه وتعالى له الحج هذا العام، أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه سبحانه الذي جمعنا في هذا الوقت في هذا المسجد، أسأله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز، أسأله أن يجمعنا بنفس هذا الجمع العام القادم بإذن الله عز وجل على عرفات. أما من قدر الله سبحانه وتعالى له أن يشهد هذه الأيام المباركة وهو هناك على صعيد عرفات، فأنا والله أول ما أقوله له أسجد لله شكرا أن هيئ الله لك الأسباب حتى كنت في هذا المكان. فوالله كم بكت عيون، ووالله كم اشتاقت قلوب أن تكون هناك في نفس الموضع الذي أنت فيه، ولكن قدر الله عز وجل ألا تشهد هذه النفوس هذه الأيام في هذه الأوقات وفي هذه الأماكن. أسجد لله عز وجل شكرا أن هيئ الله لك الأسباب فكنت على صعيد عرفات حتى يباهي الله سبحانه وتعالى بك الملائكة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه وتعالى لا يدنو من عباده قربا يليق بذاته سبحانه وتعالى، ويباهي بهم الملائكة فيقول ربنا: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ يا رب لا يريدون إلا المغفرة، ما تركوا الأهل والمال والولد والدنيا كلها وراء ظهورهم إلا طلبا في مغفرتك وطلبا في رحمتك. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما أراد. وعند الإمام مالك وابن أبي شيبة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما نزل النبي من عرفات، قال: إنه قد أتاني جبريل من ربي عز وجل فأقرأني السلام وقال: إن الله عز وجل يبلغك أنه قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. أما من شهد عرفات فليسجد لله شكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما أعطاه الله عز وجل لمن شهد هذا المشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أذل من يوم كيوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده، ولما يرى من مغفرة الله عز وجل. أما من شهد عرفات فليسجد لله شكرا أنه قد دخل في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء، فوالله لو أتوني بمثل رمل عالش أو بعدد أيام الدنيا أو بمثل قطر السماء ذنوبا لغفرتها لهم، لغفرتها لهم. هذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لأهل عرفات لمن شهدوا الحج هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه لكم جميعا وأن يقر أعينكم بحج بيته الحرام. هذا الشهر العظيم شهر مليء بالخيرات، هذا فعلا موسم من أعظم مواسم الطاعات، من أعظم مواسم القربات. ألا فلنجتهد، ألا فلنجتهد استعدادا لهذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها من عتقائه من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأود أن أختم قبل السفر معكم في هذه الخطبة أن أوضح الأصول العامة التي ما زلت أؤكد عليها، وسامحوني إن تكرر مني الحديث، ولكن أنا أكرر في كثير من الأوقات بعض الجمل أو بعض العبارات حتى تغرس في قلوب الناس، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعروف عندنا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع معه عدد كهذا العدد كعدد يوم خطبة الوداع في حجة الوداع. يقول جابر: كنت آخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم والناس عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه لا أرى مد بصري، مد البصر أنا مش شايف من أعداد المهولة اللي كانت مع الناس. قال أهل العلم شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 صحابي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 3 خطب. المعروف عندنا النبي خطب خطبة واحدة بس، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة 3 مرات، 3 مرات خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبها يوم عرفة في خطبة عرفة، وخطبها يوم الحج الأكبر أول يوم من أيام العيد يعني بعد عرفة بيوم، وخطبها في أوسط أيام التشريق. أعاد النبي خطبته بالنص، أعاد النبي خطبته بالنص. هذه الخطبة الجامعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات في 3 أيام أو 4 أيام، يوم عرفة أول يوم العيد وتاني يوم العيد يذكر النبي هذه الخطبة، أو ثالث يوم العيد. فأربع أيام النبي خطب خطبة واحدة كررها النبي صلى الله عليه وسلم على أسماع 120,000 صحابي، كررها النبي 3 مرات حرفا بالحرف. كان فيها أي شهر هذا فيكم ذو الحجة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذو الحجة؟ أي بلد هذا؟ قال حتى ظننا أن النبي سيسميه بغير اسمه فقلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بلد الله الحرام؟ أي يوم هذا؟ قال فظننا أنه سيسميه بغير يوم عرفة، قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم عرفة؟ وفي يوم النحر قال أليس هذا هو يوم الحج الأكبر يوم النحر صلى الله عليه وسلم؟ بعدما قرر هذه الأصول الثلاثة التي تدل على حرمة الوقت وحرمة المكان، شهر ذو الحجة من الأشهر الحرم، يوم عرفة يوم من الأشهر الحرم، ويوم مكة بلد الله الحرام، فينظر النبي إلى الناس فيقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا فليتق الله كل إنسان سول لنفسه أن يريق دماء المسلمين، ألا فليتب إلى الله كل إنسان سول لنفسه أن يريق دم إنسان مسلم دم معصوم، ألا فليتق الله كل إنسان سول لنفسه أن يأخذ أموال الناس بغير وجه حق، ألا فليتق الله كل إنسان سول لنفسه أن يقع في أعراض الناس. 3 مرات يكرر النبي نفس الجملة علشان يؤكد أن المؤمن ده له حرمة دم وله حرمة عرض وله حرمة مال. لا يحل بحال من الأحوال أن أنا يعني أدخل نفسي فأتدخل في مالي أو عرضي أو أريق دمه. ثم صلى الله عليه وسلم بعدما أصل على هذه الحرمة يطلع النبي يقول ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا يا رسول الله، دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الظلم بيبقى هنا، ولكن النبي بيأصل لدستور الآن، النبي بيأصل الآن للدستور بتاع المسلمين. ما ينفعش إراق الدم تحت أي مسمى، ولا يحل بحال من الأحوال إن إنسان يظلم أحد تحت أي مسمى. تخيل معايا بعد ما قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يقول ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ويتلت النبي صلى الله عليه وسلم الجمل دي بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل إنسان يراجع نفسه قبل أن يفكر في إراقة الدم يراجع هذا الدستور اللي النبي صلى الله عليه وسلم أصله 3 مرات متتالية في 4 أيام. فأكد النبي على حرمة الدم وعصمة الدم، وأكد النبي على حرمة المال، وأكد النبي على حرمة العرض. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ودي من اللطائف العجيبة،
قال ألا إنما هي أربح، أربع حاجات أطلبهم منكم بعد الكلام ده، ألا لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثالث مرة، لا رابع مرة يا رسول الله، رابع مرة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وبعدما أصل النبي بهذه الجمل اللي هي مختلفة في العبارة ولكن متفقة في المعنى، يقول أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم. زي ما النبي أكد في الدستور بتاعه على علاقة المسلمين بعضهم ببعض، أكد النبي على علاقة الناس مع ربهم وخالقهم. ثم يؤكد النبي بعد ذلك في المرحلة الثالثة، ألا إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، وحث على كتاب الله. نرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى حفظا وعملا وتدبرا وقراءة وفهما وتحاكما إليه، وتحاكما إليه، وتحاكما إليه. ثم بعد ذلك نظر النبي إلى حق المرأة الضعيفة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام النساء وعدم التطاول على حقهن أو ضربهن ضربا مبرحا، فقال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. ثم يؤكد النبي المعنى الخامس، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس، أيها الناس، الناس لآدم، الناس لآدم، لا فرق بين غني وفقير وعربي وأعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. فالناس لآدم وآدم من تراب، فالناس لآدم وآدم من تراب. ثم ينظر النبي بعد ذلك ليؤكد على التعاملات، فقال أولا تحديد المنهج، كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوح. احنا خلاص ربنا ادلنا دين جديد، ادلنا تشريع جديد، أي منهج آخر تحت الأقدام. ألا من كان من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ويضع النبي أمر الربا ويحذر من أمر الربا، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدماء في خطبته صلى الله عليه وسلم، ليه؟ بيضع دستور. ثم ينظر إلى أصحابه ويقول ألا هل بلغت، أما إنكم مبعوثون وستسألون عني، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. دستور حطوه دم عينيكم، دستور حطوه دم عينيكم، والله النجاة في هذا الكلام، وكل من خالف هذا الكلام تحت أي مسمى سيهلك، سيهلك. ألا ما أحوجنا والله نحن نؤكد على هذا الكلام من وقت لآخر. بصوا يا جماعة، آخر كلمات للنبي في آخر جمع للنبي في حجة سميت حجة الوداع، والصحابة ما كانوش يعرفوا هي ليه تسمت حجة الوداع، لحد ما عرفوا إن لما النبي مات قالوا فعلا هو سماها حجة الوداع، لأن النبي كان بيودعنا في هذا العام. شوف النبي بقى بيودع، والنبي عالم انه هيموت، في إرهاصات ذكرت للنبي انه هيموت، فأكد النبي على هذا الكلام يكون آخر الكلمات اللي النبي قولها على هذا الجمع العظيم المهيب. الدم، العرض، المال، ألا فلنحذر من التطاول على هذه الأمور. سامحوني الإطالة، ولكن أنا حبيت أن أنا أجمل معظم الأحكام المتعلقة بهذه الأيام قبل السفر، حبيت أن أنا أجمعها كلها بحيث تكون موجودة عندنا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.
شركات سياحه الساعة 12 ونص الليل ويبدأ عيد من الساعة 12 ونص الليل ويوم جديد عندنا مش فاضل 19 ليلة ولا 12 ليلة فاضل عندنا بعد الفجر. فكل ده عشان نوفر حاجات معينة في المجالس ونوفر في الكلام ده لازم كتير نوفر على الوقت. وده من 9 سنين اللي فاتت الواحد يشوف كل سنة بلازم وصاحب الشركة هنا ما شاء الله عز وجل ممكن للشعب أي مشكلة يرسل عليك كده في مقابل إن هو يوفر بعد الوقت. فالكتاب هيبص على إن شاء الله هذه السنة
Yeah.